الأوروبية الثلاث في اتباع أمريكا لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، واصفا هذه الإجراءات بأنها غير قانونية. حول هذا الموضوع نتوقف إياكم والتقرير التالي.
الحظر الأممي يعود مجددا، والملف النووي الإيراني يدخل ممرا مظلما عقب إفشال واشنطن ودول التركة الأوروبية مشروع قانون روسي صيني لتأجيل تفعيل آلية الزناد لستة أشهر مقبلة، ما أثار ردود فعل من القيادة في إيران وكبار المسؤولين الآخرين وسط تحذيرات من تبعات هذه الخطوة. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أكد أنه من المستحيل التفاوض مع طرف يخلف الوعد ويكذب ويوجه التهديدات العسكرية في كل وقت، وذلك في منشور على حسابه على منصة إكس. الرئيس مسعود بزشكيان اعتبر أن تفعيل آلية الزناد وعودة الحظر الأممي أمر غير نزيه وغير عادل وغير قانوني.
لقد توصلنا إلى نتيجة مع الأوروبيين، لكن رأي أمريكا كان مختلفا. الولايات المتحدة طلبت تسليمها كل المواد النووية المخصبة مقابل مهلة لمدة 3 أشهر، وهذا الأمر غير مقبول. سنختار الحظر على أن نسلم الأمريكيين كل اليورانيوم. الأمر ليس كارثة كبرى ستقع، ما يجب تنفيذه في بلدنا كعقيدة عملية هو السياسة التي أعلنها السيد القائد الأعلى.
وزير الخارجية عباس عراقشي وفي أروقة مجلس الأمن شدد على أن طهران لن تستجيب أبدا للتهديدات والضغوط.
الهجمة العسكرية فشلت وآلية الزناد ستفشل أيضا. الحل الوحيد هو الحوار والدبلوماسية، واتفاق عام 2015 أثبت ذلك. إيران لن تنحني أمام الضغوط وستستجيب فقط للاحترام.
وعلى خلفية هذه الخطوة الأممية استدعت وزارة الخارجية سفرائها من دول التركيا الأوروبية إلى طهران، وذلك من أجل التشاور. أما نواب مجلس الشورى الإسلامي فأكدوا أن لا خيار أمام إيران في مواجهة آلية الزناد والحظر الأممي سوى أن تصبح البلاد أقوى مما كانت عليه في كافة المجالات. يأتي هذا فيما تؤكد الصين وروسيا أن إيران أعطت المجال للدبلوماسية، بينما رأى الأوروبيون أن الخطوة ليست النهاية. وفيما لوحوا بحظر أشد قالوا إن طهران فشلت في معالجة مخاوفهم وفق زعمهم، لكن هذا الحظر لن تكون له تداعيات على الداخل الإيراني، وكانت إيران قد اختبرته سابقا من خلال الحظر الأمريكي كما يرى محللون. دق ناقوس آلية الزناد والحظر الأممي على الأعتاب، ولكن إيران تؤمن بسلمية برنامجها النووي وقدراتها الرادعة وشعبها لتخطي هذه الأزمة كسابقاتها.
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن رحيل السيد حسن نصر الله موجع، لكن حضوره ساطع لافتا إلى أنه أسس مقاومة نموذجية وغير وجه المنطقة، مبينا أن المقاومة تعافت جهاديا وجاهزة للتصدي لأي عدوان. كما حذر الشيخ قاسم خلال كلمته بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد نصر الله والسيد صفي الدين أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك تقول بوضوح أن واشنطن تريد نزع سلاح المقاومة وإنها لن تسلح الجيش اللبناني، مجددا التأكيد على أن المقاومة لن تسمح بنزع سلاحها وستخوض مواجهة كربلائية إذا لزم الأمر. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الشيخ نعيم قاسم في هذا الخصوص.
نهجك خالد، قتلوا جسدك فتحررت روحك، أصبحت حيا دائما عند الله تعالى ترزق وتنير، لن يهنأوا وأنت موجود فينا، ولن ينتصروا وأبناؤك وأحبتك على العهد. تجسدت فيك مكارم الأخلاق في النبل والشجاعة والتواضع والحنان وحسن الخلق والتسامح والبأس مع الأعداء. النتيجة عظيمة، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ما أنبلك وأوفاك، تردد دائما بأن أستاذك هو الأمين العام السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي تزودت منه وتتزود، هو القائل الوصية الأساس حفظ المقاومة. حملت الشعلة من يده وأطفيت عليها نور عطاءاتك. السيد عباس رضوان الله تعالى عليه بقي فينا حيا من خلالك ونهجك وجهاده وعطاءاته. أحببت الناس وأحبك الناس، يا أشرف الناس وأكرم الناس وأعظم الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لثلاثة عقود ونيف. وكنت أرى فيك القائد والمسدد والحكيم وصاحب البأس والقلب العطوف. سأقول لك باسمي واسم إخواني وهذا الجمهور المحب وكل المنتشرين في العالم من الذين أحبوك، إنا على العهد يا نصر الله، نكررها ثلاثا، إنا على العهد يا نصر الله، إنا على العهد يا نصر الله، إنا على العهد يا نصر الله. تابعنا من بعد غيابك وسنتابع، نهجك مستمر ونتابع، سنكون حملة الأمانة، حملة الإسلام والمقاومة وتحرير فلسطين. إنا على العهد مستمرون وثابتون وحاضرون للشهادة، لن نترك الساح ولن نتخلى عن السلاح، وكما علمتنا ما تركتك يا حسين. والتبريك بهذه الشهادة العظيمة لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
هذا وتجمعت حشود كبيرة في بيروت وجنوب لبنان والبقاع لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين. جاء ذلك ضمن مهرجان مركزي في مرقد سيد شهداء الأمة في جادة الإمام الخميني في بيروت، وبالتزامن في مرقد السيد الهاشمي في دير قانون النهر، وفي مرقد الشهيد السيد عباس الموسوي في بلدة نابشيت البقاعية وباقي المناطق في لبنان. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشهيد السيد حسن نصر الله ظل لأكثر من 4 عقود كابوسا للصهاينة، وغرس في وعيهم درس الهزيمة بعد عقود من الانتصارات السهلة على الأنظمة العربية. في رسالة مؤثرة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد نصر الله والسيد صفي الدين، شدد السيد الحوثي على أن الشهيد ما زال حاضرا في وجدان الأحرار في كل أنحاء العالم، وأضاف أن تأثير السيد حسن نصر الله كان استراتيجيا ورمزيا في الصراع الإقليمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي لعبه في مواجهة العدو وتحرير الأرض وتغيير الحسابات والتوازنات على المستوى الإقليمي. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث السيد الحوثي في هذه المناسبة.
خرج بفعل المقاومة، بفعل السلاح، بفعل الجهاد في سبيل السلاح بأيدي رجال مجاهدين حركوا بوعي وبصيرة وتضحية ودافع إيماني عظيم، وتحركوا بروح المسؤولية على مستوى عظيم من الثبات والتضحية والعمل الدؤوب والتخطيط المحكم والجهاد المستمر والإنجازات المتراكمة حتى حققوا للبنان النتائج الكبيرة. ولذلك فالحقيقة جلية على ماذا يمكن أن يراهن العرب والمسلمون. الأمم المتحدة في دورتها 80 ألقيت فيها الكلمات فيها اعتراف بالحق الفلسطيني والمظلومية الفلسطينية والهمجية الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي والجرائم الإسرائيلية والإبادة الجماعية، كل الكلمات كانت عبارة عن شكاوى وليس هناك أمل حتى فيما يتعلق بمخرجات هذه الدورة في أن تتضمن مواقف عملية وإجراءات عملية فعلية تمنع العدوان الإسرائيلي، تمنع الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تحمي لبنان أو تحمي سوريا أو تحمي أي من بلدان هذه الأمة. ليس هناك ما يمكن أن يحقق هذه النتيجة المطلوبة. هناك توصيفات، هناك إقرار بالطغيان الإسرائيلي، بالإجرام الإسرائيلي، بالحق الفلسطيني، بمظلومية هذه الشعوب وهذه الأمة. هذا مفيد إلى حد ما، لكنه لن يدفع عن الأمة ذلك الخطر، تلك الجرائم، تلك الإبادة. لا بد من مواقف عملية. يذهب المجرم نتنياهو إلى الأمم المتحدة، ومن العار على الأمم المتحدة أنها قبلت منذ البدء بإسرائيل عضوا فيها، ومن العار عليها أن تفتح المجال ليذهب المجرم نتنياهو ويدخل إلى قاعتها ويلقي كلمة فيها، وهو مجرم بالإجماع عالميا، الإجماع البشري على أن نتنياهو مجرم، كل البلدان والدول تجمع على ذلك ما عدا الأمريكي الذي هو شريك في الجرائم الإسرائيلية. أما البقية فهم يعرفون بأنه مطلوب أيضا للمحاكم الدولية بصفته مجرما، ظالما، معتديا، غشوما، منتهكا لكل القوانين والمواثيق والأعراف. في كلمته تلك تباهى بجرائمه، تبجح بأبشع وأفظع الجرائم وبالعدوان على شعوب هذه الأمة وبلدان هذه الأمة، وتنكر للحقائق الواضحة الجلية الثابتة وأصبحت معلومة بالضرورة عالميا، يشاهدها العالم في مختلف أقطار الدنيا بشكل يومي، جرائم الإبادة الجماعية، القتل للأطفال والنساء، التجويع للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التعطيش، التدمير الشامل، الاستهداف الكامل بأفتك أنواع السلاح الأمريكي والبريطاني والألماني الذي يستهدف به كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. مظلومية واضحة تماما يعرفها كل الناس، وهو يحاول أن يتنكر لتلك الحقائق، أن يمجد الإجرام الإسرائيلي الرهيب الفظيع المخزي للعالم، وأن يحاول أن يقدم موقفه أنه هو الموقف الصحيح.
أحيت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم فعالية مركزية كبرى بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله، وعبر المشاركون عن وفائهم لقائد المقاومة الذي شكل رمزا للصمود والجهاد، مؤكدين أن استشهاده لم يضعف روح المقاومة بل زادها إصرارا. وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء إن شهيد الأمة والإنسانية كان أبرز شخصية عربية وإسلامية في العصر الحديث، لافتا إلى أن مخططات تصفيته كلفت أعدائه مليارات الدولارات. انتقدت وسائل الإعلام الإسرائيلية خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فبينما وصفه بعضها بالخطاب البائس والضعيف، رأت فيه أخرى عاملا جديدا يزيد من عزلة تل أبيب. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لم يخدع العالم هذه المرة، وحتى شارعه الإسرائيلي لم يخدع من خطابه في الأمم المتحدة، ظهور لم يزد سوى في توضيح العزلة الدولية التي يواجهها هو وإسرائيل. هذا ما قالته صحيفتها آرتس في وصف خطاب نتنياهو على منصة الأمم المتحدة. أما قناة كان الرسمية فقالت أن نتنياهو صور الكيان الإسرائيلي بصورة بن غفير، وبدلا من تغيير الصورة النمطية الجديدة أكدها من خلال الخطاب البائس. وأضافت القناة الرسمية أن نتنياهو أثبت من خلال خطابه أنه يعتمد في كل مواقفه اعتمادا كليا على البيت الأبيض.
أعتقد أن الداخل الإسرائيلي ولأول مرة في هناك إجماع على أن هذا الخطاب زاد من عزلة إسرائيل ويدفعها قدما نحو الهاوية الفعلية الحقيقية.
وعودة إلى الخطاب ذاته، نتنياهو هذه المرة لم يستطع خداع العالم كما في المرات السابقة. لم يعد أحد يقتنع بأن الكيان الإسرائيلي يعيش في محيط معاد، وإنما العداء والمعتدي مصدره الكيان الإسرائيلي. نتنياهو حاول يائسا أن يساوي بين 11 من سبتمبر في العام 2001 وبين 7 من أكتوبر في العام 2023، لكنه فشل. وحتى رفضه لإقامة كيان فلسطيني إلى جانب كيانه لم يقنع أكثر الحلفاء التصاقا به، أي الولايات المتحدة.
من الواضح أن نتنياهو أراد إيصال رسالة داخلية لليمين الشعوب بأنه رجل قوي يستطيع أن يخطب ويريد أن يحقق يعني أقصى أمنيات اليمين المتطرف في الداخل الإسرائيلي، وهذه يبدو الرسالة الوحيدة. ما دون ذلك نتنياهو حقيقة سقط في اختبار الخطاب أمام الأمم المتحدة.
نتنياهو تحول في الخطاب الأخير إلى عبء على تل أبيب وواشنطن على حد سواء. بنيامين نتنياهو من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة مارس هواية الكذب وتزييف الحقائق، ولم يصدقه من الحضور سوى المقاعد الفارغة.
في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأبرز عناوينه. رئيس بازشكيان يؤكد أنه تم التوصل إلى تفاهم مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد لكن أمريكا عرقلت. الشيخ نعيم قاسم يقول إن الشهيد السيد نصر الله أسس لمقاومة نموذجية وغير وجه المنطقة. سيد الحوثي يؤكد أن الشهيد نصر الله ظل لأكثر من 4 عقود كابوسا للصهاينة وغرس الهزيمة في وعيهم. زور موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم، وأهلا بكم وبرفقتكم إيانا في هذا البرنامج المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: شهادة القائد وبوصلة القدس. هل تنجح واشنطن حقا في تمرير مشروعها ووقف الحرب؟ بأي أوراق يرد محور المقاومة على ضغوط العالم المتزايدة؟ وماذا يعني غياب السيد نصر الله لساحات المقاومة؟ إذن في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، محورنا في هذا البرنامج شهادة القائد وبوصلة القدس. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم. بينما تكشف الدوائر الأمريكية بعض تفاصيل مشروع الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة عبر تسريبات إعلام الاحتلال، يترقب العالم لقاء الاثنين الذي سيجمعه برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. كل المؤشرات تقول ساعات حاسمة تنتظر غزة. اليمن يواصل الإسناد، والشوارع الغربية ترتفع أصواتها مطالبة بوقف الحرب وإدانة جرائم الاحتلال. وفي المقابل تبدو واشنطن مستعدة لبذل كل جهدها من أجل تلبية مطالب الكيان، مستفيدة من ضعف الموقف العربي بل واستعداده للمشاركة في حصار المقاومة في فلسطين كما في لبنان. وفي هذا المناخ وقف نتنياهو على منبر الأمم المتحدة متحدثا أمام قاعة شبه فارغة بعد انسحاب معظم الوفود. الإعلام العبري وصف المشهد قائلا: العالم لا يبصق في وجه نتنياهو وحده بل في وجه الكيان كله. هذا هو حال المشهد يوم أمس. تطورات دولية متسارعة تقابلها جماهير المقاومة في لبنان والعالمين العربي والإسلامي بإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وثلة من المجاهدين الشهداء الذين قضوا في عدوان العام الماضي. أما فلسطين فكان لأبنائها صوت واضح، حراك شعبي في الضفة يؤكد الوفاء للقائد الذي وهب حياته للقدس وقضيتهم. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
عام ثقيل عاشه الفلسطينيون مع غياب طلة رجل بصوته الهادر وحضوره القوي المفعم بالأمل والتحدي والوعد بنصر آت لا محالة.
المحطة الأهم كانت في حياته حينما كان أول من انتصر للشعب الفلسطيني ولأهلنا في قطاع غزة وقال لن نترك غزة وحيدة، وأعلن عن أن الجبهة اللبنانية وحزب الله والمقاومة اللبنانية ستكون جبهة إسناد، وكان لهذه الجبهة يعني معنويا وعسكريا وماديا واستنزاف للجيش الإسرائيلي ولقواته ومعنوياته أثر كبير، أثر كبير لا يمكن للشعب الفلسطيني أن ينسى، لا ينسى هذا الذي صدق الوعد والعهد مع الفلسطينيين ومع القضية الفلسطينية.
رحل سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله بجسده، وبقي نهجه مدرسة لمن عايشوه ولأجيال لاحقة.
الفكرة التي زرعها السيد حسن نصر الله والمدرسة التي أسسها والقيادة التي رباها من شباب مقاوم جعلت فكرة المقاومة تبقى مرسخة في أذهاننا حتى لو كان هناك ظروف صعبة وحتى لو خسرنا مثل هذا القائد الكبير الذي لا يتكرر.
مؤامرة كونية كان اغتياله بهدف كسر المقاومة ومحورها وإطفاء جذوتها كما من المتآمرون أنفسهم وقتها، ولكن الوقائع على الأرض بددت أحلامهم.
لم يغب طول هذا العام عن بالنا ووجداننا وعقولنا، وحقيقة نكاد لا نصدق بأنه رحل. نراه كل يوم، نراه في صوته الذي يطل علينا أحيانا في بعض المواقع، نراه أحيانا في افتقادنا له لحكمته لصرامته لطيبته لصدقه.
شكك الكثيرون من محبيه بارتقاء الجسد الطاهر، وفي ذكراه الأولى يؤكدون بأن ذكره لن يمحى.
هو استثناء في الحالة العربية والإسلامية وحتى في المقاومة. يعني أنا كشخص كنت يعني أرغب أن أكون مفوها على طريقة يعني لغة الخطاب وفصل الخطاب الذي قاده، ولكن أنا بتقديري هذا الفراغ لن يكون بدون تعبئة، لأن ما غرسه السيد في حزب الله من جهة وفي المقاومة من جهة ثانية وكل الذين آمنوا واهتدوا على نهج السيد القائد يعني سيأتي يوما يكمل هذا الفراغ بفعلهم ونضالهم واستكمال مسيرة المقاومة.
سيد شهداء الأمة وعد بالنصر في حياته ووعد بالنصر في شهادته، وترك إرثا بوصلته فلسطين والقدس. رحل السيد جسدا ولكنه بقي نهجا بسيرته ومسيرته في أذهان من عايشوه وأحبوه وعاشوا في زمنه، فصوته المدوي لا زال في الأفق وحضوره الكاريزمي لا يمكن أن يغيب.
نحيي الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات وفي لقائنا لهذا اليوم الدكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لكم والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، والتحية لروح الشهيد القائد الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وإلى أيضا الأمين العام الشهيد الأسمى السيد هاشم صفي الدين، وإلى كل الشهداء القادة الذين اليوم نحن نعيش في أجواء ذكراهم وذكرى السنوية المبارك.
بارك الله بكم دكتور، وتحية طيبة لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في لنا في هذا اللقاء. سوف نتحدث إن شاء الله ونخصص وقت حقيقة عند هذه الذكرى الأولى لاستشهاد القادة الكرام العظماء طبعا. ودعني أبدأ من حديثي حول غزة دكتور، وطبعا على مستوى العدوان على هذه المنطقة، ما خلفيات المشروع الأمريكي الذي يطرحه ترامب لوقف الحرب؟ هل هو فعلا مشروع تسوية أم محاولة لإنقاذ الكيان؟
طبعا يعني كل المحاولات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعد كونها خديعة ومناورة سياسية تريد أن تخدم الكيان الصهيوني ومخططه في الاستمرار في الحرب، في الإبادة الجماعية، في تهجير الفلسطينيين، وكل ذلك يأتي بالتنسيق والموافقة والضوء الأخضر الأمريكي، وهذا أصبح واضحا باعتراف الأمريكيين أنفسهم عندما قالوا بأنهم يتماهون مع سياسة نتنياهو ويريدون إخراج الفلسطينيين، وكل فترة يغيرون بمواقفهم بحسب الظروف السياسية. يوم يدعمون التهجير الفلسطيني، يوم يريدون إبادة حماس، ويوم لا يريدون إنهاء الحرب، ويوم يقولون بأنهم يعني يحاولون تحقيق السلام في المنطقة وتحقيق صفقة في غزة، ويريدون إيقاف المجازر وما إلى ذلك من عناوين براقة. بالنسبة لحديث دونالد ترامب، هو أيضا منذ عدة أشهر قال بأنه يريد أن يوقف الحرب ولم يوقفها، أراد أن يطرح مبادرة وجديدة، وكان طرح مبادرات عدة ولم يلتزم بتنفيذ هذه المبادرات ولم يوقف الحرب، ويعني ذلك بأنه يريد أن يقول من خلال منبر الأمم المتحدة أن يخاطب العالم بأن أمريكا هي حريصة على السلام، وأن أمريكا لا تتحمل مسؤولية ما يقوم به العدو الإسرائيلي، وبأن مساعي دونالد ترامب هي إيقاف الحرب وليس تغذية الحرب، مع أن مليارات الدولارات من الأسلحة تشحن باستمرار إلى الكيان الصهيوني، ويعطى الفرصة السياسية والاقتصادية والأمنية والدعم الدولي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني. وبالتالي لو أراد ترامب أن يوقف الحرب لأوقفها منذ زمن طويل، ولكن ما زال يؤكد على هدف هذه الحرب هي الإطاحة بالمقاومة الإسلامية حماس وحركات المقاومة وتهجير الفلسطينيين، وكما قال بأنه يريد توسيعة الكيان ويعطي فرصة للكيان أن يحقق مشروعه استراتيجي في المنطقة في إعلان إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط. هذه أمريكا اليوم المنخادعة في طروحاتها ما زالت تحاول أن تخدع الناس وتضلل الرأي العام، وشاهدنا الخيانات المتكررة حتى مع الدول العربية، خانت التزاماتها وعهودها واتفاقاتها في موضوع الحماية والأمن وموضوع السلام، وإذ بها يعني تضرب قطر وتعتدي على قطر، وهي تهدد أكثر من مرة دول عربية أخرى في هذا الإطار من خلال تغطيتها لموضوع يعني تداعيات غارات نتنياهو على قطر وغيرها. لذلك اليوم ما يعني يقول به ترامب في الأمم المتحدة هو يريد أن يضلل الرأي العام، غير جدي في موضوع إيقاف الحرب، ولكنه عالم مسبقا يعني بأن الخيار العسكري أصبح ضعيفا
دكتور،
فشل عربات جدعون رقب اثنين فشلا ذريعا.
نعم.
وبالتالي هو يريد أن يقول أننا سوف نبدل المسار العسكري بالمسار السياسي والدبلوماسي من خلال هذا الطرح الذي لا يعطي أي فرصة زمنية لإنهاء الحرب، إنما يعطي وعود غير جدية، وعود طيب كاذبة قد يتنصل منها في أيام قليلة قادمة.
هنا لابد من الحديث يعني عن الرسائل التي حملها خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة أمام قاعة شبه فارغة، يعني ما الذي يكشفه المشهد عن موقع الكيان دولياً؟
طبعا الكيان الإسرائيلي المجرم الذي بعد سنتين من الإجرام والإبادة الجماعية وحروب العدوان والحروب ضد الإنسانية والتطهير العرقي ذهب إلى الأمم المتحدة في المنبر الدولي يريد أن يقول للعالم بأنه بريء، بأنه يعني ضحية، بأنه يعاني من الإرهاب بين هلالين، وبأنه بحاجة إلى دعم دولي، ويوجد التبريرات لكي لا يتم اتهامه أو عزله في العلاقات الدولية، في موضوع المحاكم الدولية، في موضوع يعني اتهامات سواء شخصيا لنتنياهو أو للكيان الصهيوني في موضوع الإبادة الجماعية، ذهب ليعيد السردية إلى بداياتها، وخصوصا السردية التي كان يتباكى دائما في موضوع أدى 27 أول من عام 2023 في حرب طوفان الأقصى، بأن المستهدف هو إسرائيل وبأن إسرائيل عانت، وتحدث عن الأطفال والقتل والاغتصاب والنساء وقطع الرؤوس في حال التكرار الأكاذيب لكي يضلل الرأي العام الدولي ويحاول استدرار عطفهم. ولكن الوفود الدبلوماسية الممثلين للدول في العالم فهموا الخطوة الإسرائيلية، عرفوا هذه الأكاذيب، عرفوا عدم مصداقية السردية الإسرائيلية، وأرسلوا رسالة سياسية واضحة، رسالة دبلوماسية واضحة، رسالة إنسانية واضحة، بأنهم غير مستعدين للاستماع إلى الخطاب الكاذب الممجوج المتكرر. هم أرسلوا بأن إسرائيل أصبحت لوحدها في المواجهة، حتى بعض الدول التي كانت تدعم الكيان الصهيوني في هذه الحرب العدوانية خرجت عبر وفودها. وهذه مسألة أصبحت واضحة، بأن إسرائيل لم يعد لديها أي اهتمام دولي بها، لم يعد هناك أي دولة تصدق روايتها أو تدعمها أو تسير معها في هذه الحرب. وهذه ورقة ضغط كبيرة جدا ستكون على الكيان الصهيوني وعلى نتنياهو بالتحديد، بأنه أصبح معزولا دوليا. السردية الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية أصبحت معروفة سلفا بأنها رواية كاذبة لا تشير إلى الحقيقة، عندما من يقوم بالإرهاب والقتل والدمار وتدمير البنى التحتية وقتل الأطفال والنساء هو الجيش الإسرائيلي الجبان الذي يقتل المدنيين ويضرب المنشآت المدنية. وهذه أصبحت واضحة من خلال هذا التصرف، وشهدنا اعتراف 150 دولة في العالم بفلسطين كدولة مستقلة، وهذه رسالة واضحة بأن الأمور بدأت تنقلب على الكيان الصهيوني، وبأنه لا يمكن أن يستمر طويلا في هذه الروايات الكاذبة، وأن هذه التداعيات سوف تستمر إلى ما بعد قمة الأمم المتحدة لتطال العلاقات الاقتصادية، العلاقات العسكرية، التعاون العسكري، الاتفاقات العسكرية، الاتفاقات التجارية. وشاهدنا من الممكن أن نصل إلى الموضوع الدبلوماسي والسفارات وغيرها إذا ما استمر العدوان على غزة وعلى الشعب في غزة في موضوع التطهير العرقي وغيره. لذلك هذه مسألة مهمة جدا اليوم أن نرى هذا المشهد الدولي اليوم العارم متضامن مع القضية الفلسطينية مع الشعب الفلسطيني. كشفوا الكيان الصهيوني على حقيقته، ولم يعد هناك أي هامش للمناورة للكيان الصهيوني بالقول بأنه يريد دعم دولي وبأنه مظلوم وبأنه يحارب الإرهاب، لأن الأمور بدأت تضيق عليه. لذلك
في هذا الإطار دكتور، يعني الضغط الكيان. الضغط الذي يأتي، الضغط الشعبي الغربي المتصاعد والذي الآن تتحدثون عنها، يعني لكن كيف سينعكس ضعف الموقف العربي الرسمي على صمود المقاومة في فلسطين وكذلك لبنان؟
طبعا يعني الموقف الرسمي ما زال ضعيفا في الدول العربية، وخصوصا بعد القمة العربية في الدوحة.
نعم.
مع العلم أنها أخذت يعني تضامنات إسلامية وعربية كبيرة جدا.
صح.
وهناك يعني احتضان لقضية قطر من جانب الدول العربية والإسلامية، ولكن لم تستثمر الدول العربية والإسلامية هذا المشهد التضامني بشكل صحيح بالضغط على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وتهديد هذا الكيان بشكل جدي وفعلي في موضوع العلاقات الاقتصادية، العلاقات الدبلوماسية، التنسيق الأمني، عدم دعم هذا الكيان، موضوع تأييد المقاومة بشكل عام، موضوع دعم المقاومة في فلسطين لكي تكون رأس حربة ضد الكيان الصهيوني، وبذلك يتحقق الأمن القومي العربي فيما لو قامت هذه الدول العربية بعدم الرهان والثقة بالالتزامات والضمانات الأمريكية والذهاب إلى مجددا إلى دعم المقاومات في داخل المنطقة العربية لكي يوجه رسالة للكيان الصهيوني، رسالة ميدانية عسكرية شعبية ضد هذا الكيان، بأن الخيار الأساسي سيكون دعم المقاومة فيما لو استمرت إسرائيل بتجاوز الاتفاقات والتفاهمات وتكرار التهديدات ضد الدول العربية والإسلامية. وهذه مسألة بطبيعة الحال يعني تشكل ثغرة كبيرة في الوضع العربي، بأنه لا يستطيع أن يضغط على الكيان الصهيوني، وما زال يحاول يعني أن يعني يستدرج التدخل الأمريكي لحمايته، وخصوصا بعدما خبروا يعني اختبروا موضوع الكذب والخيانة الأمريكية في موضوع التغاضي عن قطف قطر وتوسعة الكيان على حساب الدول العربية، لا سيما في سوريا، في موضوع لبنان، في موضوع قطر، وأيضا تهديد في موضوع الأردن ومصر وغيرها، وصولا إلى الحدود العراقية. كل ذلك بطبيعة الحال يتطلب أن يكون هناك للعرب قوة ذاتية تواجه الكيان الصهيوني وتواجه مشروعه التوسعي في إطار الشرق الأوسط الجديد أو مشروع إسرائيل الكبرى.
ودعني أتساءل يعني دكتور في نهاية المطاف، ومناسبتنا لهذه هذا اليوم السنوي الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله، والمناسبة التي تعيد صياغة معادلة الصراع، ماذا يعني غياب السيد حسن نصر الله على مستوى القيادة الرمزية للمقاومة؟ كيف يمكن تعويض هذا الغياب على مستوى محور المقاومة؟
لا شك أن يعني حضور سماحة الشهيد السيد الأسمى السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه كان كبيرا وفعالا على مستوى الكاريزما أو الدور المعنوي في حضوره في إدارته للمواجهة، وعلى مدى أكثر من 3 عقود كان لحضوره الشخصي تأثير كبير في إحداث نوع من التوازن، ردع في إخافة العدو، في دعم المجاهدين، دعم حركات المقاومة في المنطقة، حتى أن العدو الإسرائيلي من خلال نتنياهو عبر بأنه كان محور المحور، والفضل ما شهدت به الأعداء. يعني العدو الإسرائيلي عندما يعني يركز على اغتياله ليشكل ضربة كبيرة لحركة المقاومة في المنطقة وليس فقط في لبنان، هذا يعبر عن مدى قيمة هذا الإنسان القائد العظيم في إدارة الحرب، ومحاولة التأثير على قوى المقاومة من خلال استهدافه وضربه. وهذه مسألة بطبيعة الحال يعني كان لها تأثير كبير، ولكن مشاريع المقاومة وحركات المقاومة لا تتأثر باستشهاد القادة وانتقاء القادة. هناك عقائد وهناك أفكار وهناك قدرات تتحمل كل الخسائر ودفع الأثمان، وبالتالي يعني تستطيع المقاومة أن ترمم نفسها، أن تستعيد إنتاج قيادات بهذا الحجم لكي تقود المواجهة من جديد وتدير هذه الحروب. وبالتالي يعني بطبيعة الحال يعني المعركة مستمرة وقائمة، قد تتأثر قليلا، ولكن بطبيعة الحال ستعاد الأمور إلى نصابها الصحيح من خلال ترميم قدرات المقاومة، من خلال ترميم القيادة، من خلال إعادة يعني تنظيم صفوف وتنظيم قدرات المقاومة وإعادة رفع معنويات بيئة المقاومة التي تلتف دائما ومجددا حول القائد الجديد الذي يستطيع من خلال حضوره، من خلال هذا الدعم، إلى إنتاج شخصية جديدة تمثل قوة المقاومة من خلال هذه الإدارة الصحيحة، كما انتقلت القيادة من الشهيد السيد القائد السيد عباس الموسى رضوان الله عليه إلى سماحة الشهيد السيد الأسمى سيد حسن نصر الله، ومن ثم اليوم إلى سماحة الأمين العام الجديد الشيخ نعيم قاسم. بطبيعة الحال كل هذه المراحل يعني تعبر عن تطور قوة المقاومة وتطور القيادة وقدرات القيادة في مواجهة كل التحديات. أحسن. في هذا الإطار. شكرا. وهذه مسألة أصبحت واضحة أن استشهاد القادة يزيد من عزم المقاومة ومن قدراتها وتطوير المواجهة، وبالتالي العدو الإسرائيلي سوف يترحم على المرحلة السابقة عندما يرى أن ثبات المقاومة ما زال كما هو ولن تتأثر بغياب القادة، وأن استمرار المقاومة بطبيعة الحال في لبنان وفي المنطقة حتى في فلسطين المحتلة. طيب. سيزداد اشتعالا و سيزداد توهجا حتى بعد استشهاد القادة، لأن استشهاد القادة يزيد من القدرات الفكرية والعملية والمعنوية.
الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، تحية طيبة لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
شكرا لكم، أهلا وسهلا،
حياكم.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، اطرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء.
نحييكم مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل لقائنا في حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة، وهذا لليوم 22 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، مفاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وافانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، صعد الاحتلال من غارته الجوية والمدفعية ومن عمليات التدمير في مدينة غزة خلال الساعات الماضية، حيث دمر الاحتلال برج الإيطالي في شارع النصر غرب مدينة غزة، إضافة إلى تهديده بتدمير برج آخر في منطقة الميناء. يأتي ذلك في ظل تواصل عمليات نسف المربعات السكنية كما حدث في منطقة الصبرة، حيث دفع الاحتلال بعربات مدرعة إلى مربع دغمش وقام بتفجير هذه المدرعات ما أحدث دمارا هائلا. أيضا قام الاحتلال باستهدافات عديدة في مناطق مدينة غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 33 مواطنا في مدينة غزة لوحدها، حيث استشهد 3 مواطنين عند مفرق المالية في تل الهوى، وأيضا استشهد 2 في منطقة غربي مدينة غزة تحديدا حي الرمال في استهداف مجموعة من المواطنين، وكما استشهد 2 آخران في منطقة مفرق الشجاعية تم استهدافهم بشكل مباشر. هذه الاستهدافات أيضا كانت متواجدة في المناطق الشرقية لمدينة غزة بشكل عنيف جدا، كما لم تخلو مناطق الوسطى من هذه الاستهدافات وهذه الجرائم كما حدث في منطقة أم الصيرات، حيث استهدف الاحتلال خيمة يقوم بإعدادها عدد من النازحين قاموا بالمجيء إلى هذه المنطقة قبل ساعات فقط، ما أسفر عن استشهاد 7 من هؤلاء النازحين إضافة إلى عدد آخر من الجرحى. سبق ذلك استشهاد 12 مواطنا من منتظري المساعدات في منطقة نتسريم تحديدا المنطقة الجنوبية منها. هذه الاستهدافات كانت موجودة أيضا في مناطق شرق مدينة خان يونس ووسط خان يونس أيضا، حيث شن الاحتلال أكثر من 5 غارات في منطقة الكتيبة، وصل مجمع ناصر الطبي 3 من الشهداء إضافة إلى شهيدة طفلة نتيجة سوء التغذية والمجاعة المستشرية في مدينة غزة، فضلا عن حديث عن نقصان كبير في الأدوية والمعدات الطبية.
نشكر جزيل الشكر الزميل رأفت سعيد على ما قدمه لنا في هذه الصورة الصوتية. يدخل العدوان الصهيوني مستمعين الكرام على مدينة غزة بهدف تهجير أهلها أسبوعه الثاني، وفي محاولة من الاحتلال لفرض وقائع ميدانية جديدة وتكريس معادلات سياسية على الأرض، غير أن رفض مئات الآلاف من الفلسطينيين النزوح وثباتهم في وجه آلة الحرب يشكل فشلا استراتيجيا لسياسة التهجير القسري التي راهن عليها الاحتلال طويلا.
وفي قراءة أوسع يعكس هذا الصمود الشعبي قدرة غزة على تعطيل أهداف العدوان، ويؤكد أن المعركة لم تعد عسكرية فحسب، بل باتت اختبارا للإرادة الإنسانية أو السياسية سواء لدى الاحتلال أو في حسابات القوى الإقليمية وكذلك الدولية. تفاصيل المشهد والتحليلات في تقرير الزميل سعيد بوريني.
بعد نحو أسبوعين من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، نتواجد الآن في ميدان السرايا وسط المدينة. ملامح الحياة لا تزال على حالها، باعة متجولين في وسط السوق، أناس يتسوقون، وأيضا مشفى ميداني يتواجد فيه لتقديم العلاج للمواطنين الفلسطينيين، وحركة شبه طبيعية. الناس هنا تصر على البقاء رغم تواجد الدبابات الإسرائيلية على بعد أقل من كيلومترين من المكان الذي نتواجد فيه، سواء في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة أو حتى في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، بالإضافة إلى منطقة النفق شرق مدينة غزة. غزة تصر على البقاء حتى آخر لحظة، هذا ما يقوله المواطنون الفلسطينيون المتمسكون بالبقاء على هذه الأرض.
وبقي في مدينة غزة رغم كل عمليات القصف والهدم التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 900,000 مواطن، جزء كبير منهم انتقل من حي لآخر، خاصة إلى وسط وغرب المدينة، فيما تشير التقديرات إلى نزوح نحو 400,000 مجبرين إلى وسط وجنوب القطاع. كذلك عاد عدد من المواطنين مرة أخرى إلى مدينة غزة بعد أن عجزوا عن توفير مكان لانتقالهم في جنوب ووسط قطاع غزة.
وتمثل هذه العبارة أحلام الفلسطينيين بالبقاء على أرضهم رغم تواجد الدبابات الإسرائيلية على بعد مسافة قريبة، مؤكدين أن غزة ستبقى عامرة بأهلها.
نشكر الزميل سعيد بوريني والسمعين الكرام، ونواصل لقاءنا في فلسطين اليوم. في القدس أحبتنا الكرام، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات وتشديدات الاحتلال على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة ومداخل البلدة القديمة والمسجد. هذا وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن قوات الاحتلال انتشرت بين المصلين وسط التضييق عليهم خلال خطبة وصلاة الجمعة في المسجد المبارك، وفرضت القوات قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد عند الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس. إلى الضفة الغربية أحبتنا الأكارم، في هذا الإطار حيث قد فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت منزلا شمال غرب القدس المحتلة، في وقت تصاعدت الاعتداءات في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين بالتزامن مع اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال. وفي بلدة القبية أو القبيبة فجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد القسامي مثنى عمرو بعد أن ارتقى وهو وزميله محمد طه برصاص الاحتلال إثر عملية بطولية في مستوطنة رموت أسفرت عن مقتل 7 من المستوطنين وأصابة 20 آخرين. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون قرية كيسان واعتدوا على المواطنين ودمروا محاصيلهم، بينما رشق مستوطنون في قلقيلية مركبات الفلسطينيين بالحجارة، واقتحم آخرون أراضي رام الله وأريحة مستمرين في انتهاكاتهم اليومية. وتشهد الضفة الغربية بشكل عام تصاعدا في هذه الاعتداءات وسط دعوات متكررة للتصدي لها وكذلك حماية المواطنين. نحييكم عبر لقائنا فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، وهذه المرة ننتقل إلى لبنان حيث تمر الذكرى السنوية الأولى لعروج الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، وقد تحولت هذه المحطة إلى مناسبة لتجديد الخطاب المقاوم وإعادة صياغة المشهد السياسي في المنطقة، فشخصيته لم تكن محلية الطابع فحسب، بل تجاوزت حدود الجغرافيا لترسي معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال، ولتشكل مرجعية فكرية وسياسية لمشروع المقاومة في العالم العربي والإسلامي. ومن خلال هذه الذكرى تتكرس حالة من الوعي الجمعي الذي يدرك أن معركة التحرر ليست ظرفية أو مرتبطة بزمن، بل هي خيار استراتيجي يتجاوز كل التحديات. حول هذه الأبعاد والدلالات نستمع إياكم إلى تقرير الزميلة هدى مكي.
بصمة لا تحصى في الإنسانية تركها سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله الذي صنع بمواقفه وشخصيته رأيا عاما مقاوما عابرا لكل زمان ومكان، وشكل علامة فارقة في النهضة الإنسانية الحضارية في مواجهة الطغاة والاحتلال.
والسيد تل اللي زرعوا فينا واللي أعطانا إياه هلأ موجود وعم نعيشه، لأنه الكرامة ما بتنشر، الكرامة بتنعطى وبتنجاب ونحفظها.
السيد حسن هو سيد شهداء الأمة، يعني هو القصة كلها، إن هو اللي علم الوطن كيف ندافع عنه، هو اللي علمنا إنه كيف ندافع عن وطننا وكيف ندافع عن جنوبنا وعن بيوتنا وعن شرفنا.
السيد مدرسة لنا، يعني عن جد كان مدرسة لنا، من وراء السيد نحن ما بنخاف العدو.
هو عطانا شيء، حب للمقاومة، حب للإنسان يعيش، يحب بكرامة.
يعني نحن مع المقاومة للموت، هو اللي فرجينا هيدي هالنصر، النصر بلبنان وعزة الإسلام والمسلمين. سيد حسن،
حضور السيد الأمين الذي ما غاب سيبقى نهجا حيا لكل معاصريه من الشعوب الحرة، كما سيبقى أيقونة في تاريخ المجتمعات ومستقبلها، وهو الذي حاكى الفطرة البشرية السليمة.
السيد الشهيد لم يكن قائد سياسي أو قائد جهادي فقط، كان لديه مشروع ورؤية، وأنه كان قائد ضمن مشروع، مشروع حضاري ثقافي إنساني أخلاقي. عشان هيك هذا المجتمع الذي تلقى ثقافة السيد كان مجتمع صلب وقوي، ومجتمع لا يقبل تسليم بالأمر الواقع. والحقيقة أنه هذا الشيء لا يقتصر على لبنان فقط، شعوب المنطقة شعرت مع السيد بالاعتزاز والكرامة، وشعرت بحالة من الانكسار مع استشهاد السيد، لكن المشروع يبقى والمشروع مستمر.
الأمين العام الذي شكل ووجه مسار الوعي لجمهور المقاومة لأكثر من 3 عقود وقدم لهم نماذج حية عن الحياة الحرة الكريمة العزيزة، سيبقى فكره وسيرته مدرسة ومنهجا لخوض غمار المواجهة مع المحتلين للأرض والمقدسات والطامعين بالثروات.
نعم، نشكر الزميلة هدى مكي مستمعين الكرام على تقريرها هذا. في حياة الشعوب مستمعين الكرام لحظات فاصلة تتجسد فيها الرموز لتصبح أكثر من مجرد قادة، بل وجدانا حيا وضميرا جمعيا للأمة. هكذا كان الشهيد السيد حسن نصر الله بالنسبة للجماهير وأهل المقاومة، ولم يكن صوتا يصدح من بعيد فحسب، بل كان قريبا منهم، حاضرا في تفاصيل يومياتهم، وصادقا في كلماته، ثابتا في مواقفه. علاقة امتزجت بالثقة والوفاء، فصار هو منهم ولهم، وهم به ومعه، حتى تحولت هذه العلاقة إلى مدرسة في الإيمان والصبر وكذلك التضحية. في هذا التقرير أحبتنا الكرام سوف نضيء على بعض ملامح هذه العلاقة الفريدة التي رسمت تاريخا وصنعت أملا وكتبت بدم الشهادة عهدا لا ينكسر. إلى الزميلة راية فرحت.
أيها الأحبة، أيها الكرام، يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم ورحمة الله.
ليس صوتا من ماض، ليست أوصافا على لسان، هو هم وهم هو، وبعد ذلك لا وصف يضاف عن علاقة السيد والناس.
شو بتقول لهذا الجمهور المحب بختام الحلقة؟
إني أحبكم، مش إني عم بعبر عن حب، هو هذا الحب، هذه العلاقة، الحب علاقة الاحترام، علاقة العاطفة. أنا بشعر إنه أنا واحد منهم، أنا أفتخر بكل هذه الألوف التي تحدثت عنها وذكرتها، أنها تعتبرني واحدا منها، تحبني وأحبها، ما في شيء أغلى من هيك.
يحبهم ويحبونه، يفهمهم ويصدقونه، وثق بهم ولا يزالون يثقون بقول كان قائله ووعد كان مطلقه.
هو حتى الآن هو أحمق وغبي، هو لا يفهم العمق
المعنوي والثقافي والإيماني لهذه البيئة ولهذه المقاومة ولهؤلاء الناس. من آخرها شوفوا، إذا حدا ناطر أنه يقلب بيئة المقاومة على المقاومة هو فاشل وعم بيضيع وقت سنة وسنتين ومئة سنة. يأسوا من هذا الموضوع، ما حدا يشتبه. عامل النصر هذا وإن كان بتعرفوه بس للتثبيت لما هو آت من أيام، إيمانكم، عزمكم، صدقكم، شجاعتكم، وعيكم، بصيرتكم، استعدادكم العالي للتضحية. هذه عوائل الشهداء، قول جرحى، قول اللي هدمت بيوتهم، قول اللي هدمت محلاتهم، قول اللي أحرقت حقولهم. مين عنده هذا المستوى من التضحية؟ مين عنده هذا المستوى من البذل؟ مين عنده هذا المستوى من الصبر؟ لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشقا للقاء الله كعشق قاسم سليماني. يا شعب المقاومة، يا جبهور المقاومة، أيها الصابرون، أيها الصادقون، أيها المحتسبون، يا أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس، سنواصل الطريق، لن تضيع دماء الشهداء، وسننتصر في نهاية المطاف.
أيها الأحبة، أيها الكرام، يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر الزميلة راي فرحات على تقريرها. مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، ونقول تبقى فلسطين هي البوصلة، تبقى هي القضية التي تتقدم كل القضايا، على دربها تكتسب شهادة القادة معناها الأسمى. رحل السيد حسن نصر الله شهيدا، لكن حضوره في الوجدان أكبر من الغياب، فقد ترك للأمة إرثا من الموقف والشجاعة، ووصية عنوانها القدس وفلسطين. واليوم فيما تتكاثر المشاريع والضغوط والمؤامرات، يبقى دم الشهداء وفي طليعتهم السيد نصر الله هو الضمانة بأن طريق المقاومة لن ينكسر، وأن فلسطين ستبقى حاضرة في معركة، في كل معركة وفي كل وجدان. إلى اللقاء.
لبيك شهيد الأمة، وصوتك فينا بناضق، فالنصر القادم أنت، وسنبقى الوعد الصادق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الوطن والمواطنة. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد منير الخباز.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث عن المواطنة، وذلك من خلال مجموعة من الأسئلة نطرحها ونجيب عليها. ما هو تعريف المواطنة؟ وما هو سر الحنين الغريزي إلى الوطن؟ وهل هناك حاجة ذاتية في الإنسان إلى وجود وطن؟ وهل أن ولاء تراب الوطن ولاء مقدس؟ وما هي حقوق ميثاق المواطنة؟ نأتي إلى السؤال الأول، ما هو تعريف الوطن؟ الوطن بحسب اللغة والعرف هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان ويصبح مقرا لسكناه. والفقهاء قسموا الوطن إلى وطن عرفي ووطن شرعي، وقسموا الوطن العرفي أيضا إلى قسمين، وطن أصلي ووطن